بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما تعريف الصيام في اللغة؟ نعم، الإمساك عن الشيء. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي نذرت أن تمسك عن الكلام. في الاصطلاح يا أحياء، ما تعريف الصوم في الاصطلاح؟ اصطلاح الفقهاء الإمساك عن سائر المفطرات، المفطرات أو المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كم أركان الصيام يا أخانا إبراهيم؟ ما عندك شيء؟ نسيت. عند أخينا نوح كنت معنا في الظهر، كم أركان الصيام عندك يا أخي؟ ذكروا له ركنين. الأول الإمساك، يعني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وقيء، التعمد القيء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والدليل الآية، ما هي الآية يا أخي؟ قبل ذلك، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا دليل الجماع على أن الجماع من المفطرات، ويباح في الليل أن يأتي الرجل أهله. قال فالآن باشروهن، أما قبل غروب الشمس فلا. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم قال وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الركن الثاني عند أخينا محمد النية، أن ينوي الإنسان بهذا الإمساك التعبد لله، لا الحمية ولا تخفيف من البدن ولا التريض، وإنما يريد العبادة ويجد آثارها الطيبة على بدنه وغير ذلك. النية والدليل على هذا الركن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأيضا حديث إنما الأعمال بالنية. ما حكم الصيام؟ واجب. والدليل على وجوبه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا واحد. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض، أحسنت. وأيضا أنه من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، أحسنت. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، صوم رمضان، أحسنت. حديث طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس وقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يتنفل. هذا نص: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. وأيضا دليل الإجماع، أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام، ومستند هذا الإجماع ما تقدم ذكره وغير ذلك مما يذكر في الباب. وأنت يا عبد الحق، ما حكم من أنكر فرضية رمضان؟ يقول: نحن لا نؤمن أن الله افترض علينا رمضان، صيام رمضان، ما حكمه؟ كافر، أحسن. بالإجماع أجمع المسلمون على كفر من أنكره، من أنكر شرعية رمضان، لأنه يكذب بهذه الأدلة التي ذكرناها وما كان من بابها.
تفضل يا أخي أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المسألة الثالثة: أقسام الصيام. الصيام قسمان: واجب وتطوع. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أول، واحد، صوم رمضان. اثنين، صوم الكفارات. ثلاثة، صوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في موضعها إن شاء الله.
حسبك. أقسام الصيام، قال ينقسم إلى قسمين: واجب وتطوع. الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان كما تقدم بيان ذلك، الثاني صوم الكفارات، كفارة قتل الخطأ، فمن لم يجد فصيامه كفارة قتل الخطأ، من لم يجد عتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين، وكفارة الظهار كما في سورة المجادلة، وكفارة المجامع أهله في نهار رمضان كما سيأتي، وأيضا من الكفارات كفارة اليمين إذا رأى المكفر أن يكفر بالصيام يصوم ثلاثة أيام، وهكذا الذي يرتكب محظورا محظورات الإحرام من كفارة ذلك الصيام، هو مخير بين أشياء أخرى، لكن هذا مما يذكر في الكفارات. فصوم الكفارات من قسم الواجبات، وإن كانت بعض الكفارات الإنسان فيها مخير بين الصيام وبين غيره، لكن إن اختار الصيام يتعين عليه. الثالث صوم النذر، والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بهذه العبادة، يقول لله علي أن أصوم كذا إن رد غائبي أو إن شفى مريضي، أو أن ينذر نذرا مطلقا غير مقيد، يقول لله علي أن أصوم أسبوعا تعبدا طاعة، يتعين عليه هنا، يصير هذا الصوم واجبا عليه لأنه أوجبه على نفسه بهذا النذر. هذا كله من قسم الواجب. قال والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها. طيب، والتطوع مستحب خلاف صوم الواجب. تفضل.
قال المسألة الرابعة: فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثيرة.
أما فضل الصيام مطرقا فأدلة ذلك كثيرة، فضل الصيام مطلقا، وأما فضل صيام شهر رمضان من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم ما يتحصل به على تقوى الله الصيام، هذه فضيلة. وأيضا ما ذكر هنا أن أبي هريرة مرفوعا قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا أي بشرعية ذلك واحتسابا للأجر والثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضيلة عظيمة، أنه من أسباب مغفرة الذنوب للعبد، فالعبد يحمد الله على هذه العبادة التي أكرمه الله بها، وأنها سبب لتكفير ذنوبه أي الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، وإن كانت تتعلق بحقوق المخلوقين إلى تحلل مع إضافة إلى التوبة، وهذا من التوبة. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن أي من الذنوب. فالصلاة إلى الصلاة، والمراد بذلك المكتوبات، في بعضها الصلوات المكتوبات والصلوات الخمس. الصلاة إلى الصلاة هذه مكفرات، مكفرة لما بينهما، الصلاة إلى السلام وكفرات لما بينهما من الذنوب، وهكذا الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما من الذنوب، ورمضان إلى رمضان هذا تكفير سنوي، وذاك تكفير أسبوعي الجمعة إلى الجمعة، وذاك تكفير يومي. فضل عظيم أن تصلي الصلاة وإذا حصلت منك بعض الزلات وبعض الصغائر بعد تلك الصلاة فتكفر هذه الصلاة إلى الصلاة الثانية، فإن حصل شيء يحصل تكفير. خمس صلوات يكفر ما بينهما من الصغائر، وهكذا الجمعة إلى الجمعة تكفير أسبوعي، ورمضان إلى رمضان تكفير سنوي، وأيضا الحج مكفر لما مضى تكفير عمري لما حصل منك من الهفوات والزلات والصغائر تكفير لما تقدم من حياتك. قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بهذا الشرط أن تجتنب الكبائر، واجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر كما قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. وأيضا من المكفرات للصغائر هذه الأعمال الصالحة من الصلوات والجمعات ورمضان إلى رمضان. هذا قال هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثيرة، والأمر كما ذكر. تفضل يا خلص.
قال الحكمة من مشروعية صومه، شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. ثانيا في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. ثالثا الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة.
نعم، مما تزكى به النفوس هذه العبادة، وتزكية النفس مطلوبة لأن ذلك من أسباب الفلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والله يقول لنفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها أي بمعصية الله. فمن أسباب تزكية النفس عبادة الله، وفي مقدمة ذلك توحيد الله تبارك وتعالى، وكل عبادة لها حظ في تزكية النفس من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة قرآن وغير ذلك. من هذه العبادات الصيام تزكو به النفس وتعلو، لأنها عبادة، والإنسان يترك ما تشتهيه نفسه تعبدا لله، تعبدا لله، فيقدم محاب الله ومراضيه على ما تحبه نفسه وترضاه نفسه، فيترك ذلك لله، ويتعود الانقياد والاستسلام لشرع الله تبارك وتعالى. قال تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة بسبب كثرة الطعام والشراب والواردات على البدن، فإذا خلت المعدة من الطعام أو خف الوارد عليها من ذلك شعر الإنسان براحة نفسية وصفاء ذهن وإقبالا على الله تبارك وتعالى، ويرى أنه يستفيد من هذه العبادة ومن غيرها من العبادات من قراءة قرآن وذكر، ويتلذذ بذلك ويصفو ذهنه. قال لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خف الطعام وخف الشراب أو امتنع الإنسان عن الطعام والشراب في حال صيامه ضاقت مجاري الشيطان، ضاقت مجاري الشيطان بسبب قلة الطعام قلة الشراب أو انقطاع ذلك، انقطاع العبد عن ذلك من وقت الفجر إلى غروب الشمس، ويستهلك البدن من المخزون ويجد الإنسان خفة وراحة بذلك، وتضيق مجاري الشيطان في حال الصيام لا سيما مع انشغاله بعبادة أخرى إلى الصيام، ويخف المجهود الشيطاني. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد دخول شهر رمضان تصفد الشياطين كما في حديث أبي هريرة، وهذا من ضمن الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، جاء في خارج الصحيح مردة الشياطين أي كبارهم والعاتي منهم، في بعضها سلسلة الشياطين تصفد بالسلاسل، فيقل المجهود الشيطاني، يقل المجهود الشيطاني. ولذلك ترى إقبالا من كثير من الناس على هذه العبادة وعلى غيرها من العبادات لقلة المجهود الشيطاني، ولأن أبواب الجنة تفتح أبواب الرحمة فلا يبقى منها باب إلا فتح، تغلق أبواب النار وهي دار السخط والعذاب فلا يبقى منها باب إلا أغلق، تصفت الشياطين مردتها، ويقل المجهود الشيطاني، تضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، الإنسان يجد راحة وخفة وإقبالا على ربه على عبادة الله تبارك وتعالى، ويعظم الخير في أوساط المسلمين ويقل الشر، وهذه منقبة عظيمة من مناقب هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الفضيل. قال الثاني في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها، كل إنسان يترك الطعام والشراب والشهوات تعبدا لله تبارك وتعالى، فهذا يكسبه الزهد في الدنيا والتقليل منها من مأكله من مشربه من مطعمه، ويحس بما عليه المساكين كما ذكر في الفقرة الثالثة، وأنهم محتاجون إلى المواساة وإلى الإعانة لا سيما على الطاعة، وأيضا في المقابل مقابل الزهد في الدنيا الإقبال على الآخرة، الإنسان إذا زهد في الدنيا رغب في الآخرة في ضدها في ضرتها وهي الآخرة. تفضل.
قال المسألة الخامسة شروط وجوب صيام رمضان. قال يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية: 1 الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. 2 البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. 3 العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 فذكر منهم المجنون حتى يفيق. 4 الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه وإن صام صح صيامه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه ما أفطره من أيام. 5
الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. فلو صام المسافر صح صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. سادسا: الخلو من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. ويجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذه شروط لوجوب صيام شهر رمضان. الأول: الإسلام، خرج بذلك الكافر، لا يجب عليه لعدم صحة ذلك منه لقيام المانع فيه وهو الكفر. قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وإن عملوا فلا يقبل منهم شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. وأيضا قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حديث عائشة قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان رجلا يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي مات على الكفر. فالكافر لا يصح منه عمل بسبب الكفر. قال: ولا يصح، ولذلك قال هنا: لا يصح الصيام من الكافر ولا غيره من العبادات، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزمه بقضاء ما فاته. وإن كان مطالبا بالصيام وغيره، فالصحيح أن الكفار مطالبون بأصل الإسلام وأعمال الإسلام وفروع الشريعة كما يقال، لكن لا تصح منهم الفروع حتى يصح منهم الأصل. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا في حق المنافقين الاعتقاديين. وقال الله تبارك وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون، أي أنهم مطالبون بالزكاة. أيضا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ذكر في الآية بعض العبادات أنهم مطالبون بها، لكن لا تصح منهم حتى يؤمنوا بالله وحده. هذا الشرط الأول: الإسلام، لا يصح الصوم من كافر. الثاني: البلوغ، لا يجب على من كان دون البلوغ الصيام، ولكن يصح منه لأنه مسلم، تصح منه العبادة ولا تجب عليه، ولا تجب عليه لقوله: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ومن أدلة صحة الصيام من الصغير أي المميز حديث الربيع بنت معوذ، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في غداة عاشوراء: من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه ونأمر صبياننا بالصيام، ونصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم ونصنع لهم اللعب من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم دفعنا له ذلك حتى تغرب الشمس، أي يتعللون بذلك حتى تغرب الشمس. وإن كان الصيام لا يجب عليهم، لكن يصح منهم لمن صام ذلك ولم يشق عليه. وهذا من أدلة الترويض على العبادة. وهكذا الحج أيضا يصح من الصغير ولا يجب عليه، وهكذا العبادة تصح من المميز ولا تجب عليه حتى يحتلم ويعلم الصلاة لسبع ويضرب عليه وهو في سن العاشرة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الثالث العقل، من شروط العقل. فلا يجب الصوم على المجنون أو المعتوه، ولا يصح منه ذلك لعدم وجود النية. من أدلة ذلك رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، قال هنا، أو في بعضها حتى يعقل. الرابع الصحة، إذ أن المريض الذي لا يطيق الصيام لا يجب عليه أو يشق عليه لمرضه، لا يجب عليه في هذا الحال، ولكن إن صام وتحامل على نفسه صح صيامه لأنه مكلف، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا أيضا المسافر لا يجب عليه الصوم في حال السفر، وإن صام صح منه الصوم للآية التي قرأناها، وأن السفر عذر للإفطار. بقي أيهما أفضل للصائم، الصوم أم الفطر؟ الذي عليه الأكثر إن كان لا يشق عليه الصوم، إن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل، وإن كان يشق عليه فالفطر في حقه أفضل. ومن أدلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. كانوا يرون أن من قوي على الصيام فصام فذلك حسن، ومن شق عليه فأفطر فذلك حسن، أو بهذا المعنى. والحديث الصحيح. المسافر الصائم، يعني أيهما أفضل في حقه المسافر، الفطر أو الصيام؟ على التفصيل الذي تقدم، إن كان الصوم لا يشق عليه فالصوم في حقه أفضل، وإن كان يشق عليه فالفطر في حقه أفضل. ومن أدلة ذلك حديث أبي سعيد، وهذا الذي عليه الأكثر. وإن أفطر أخذا بالرخصة ولو لم يشق عليه جاز له ذلك، لكن تبرئة لذمته إن قدم الصيام مع القدرة، وأخذا بأدلة المسارعة في الخير فالصوم في حقه أفضل. وهكذا المرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس لا يصح منهما الصوم في هذا الحال. ومن أدلة ذلك حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ ويقاس على الحيض النفاس في هذا وفي غيره، فإذا حاضت المرأة أو نفست بسبب الولادة، النفس حصل لها النفاس، لا يصح منهما الصوم ولا يجوز لهما الصوم، وعليهما القضاء عند زوال هذه العلة عند الطهر. لحديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكنا يؤمرنا بقضاء الصوم لقلته بخلاف الصلاة فتكثر، فقضاؤها يشق، لذلك لم يشرع القضاء، قضاء الصلاة في حق الحائض وحق النفساء. وإن فجأ المرأة الحيض قبل الفطر ولو بوقت يسير، هنا فسد صوم ذلك اليوم ويجب عليها القضاء ولو قبل الأذان بدقائق يسيرة. وهكذا إن طهرت قبل الأذان، قبل أذان الفجر بدقائق يسيرة، وجب عليها الصيام في ذلك الحال ولو لم تتمكن من الغسل إلا بعد الأذان. هذه الشروط إن شاء الله يحفظها إخواننا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.